إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع حيوان ذكر في القرآن وفي السنة. أكنا قد تكلمنا منذ زمن في بعض المساجد عن سلسلة تحت عنوان قصص الحيوان في القرآن وفي السنة. لقاؤنا هذا مع حيوان من أشهر الحيوانات وأقواها. كنا قد تكلمنا قبل في هذه السلسلة عن أبي أيوب اللي هو الجمل، وعن الذئب، وعن الكلب، وعن البعوضة، وعن الذباب. وفي هذه الليلة المباركة نتحدث عن أقوى الحيوانات وأشجع الحيوانات. هذا الحيوان ورد اسمه في القرآن وفي السنة وفي حكم وأمثال العرب، ويتعلق به بعض الأحكام التي سنأتي عليها إن شاء الله. وهذه الدروس كما قلت في مقدمتها في حينها أنها دروس ثقافية، ثم نتعرف على تفسير بعض آيات القرآن من خلالها، ونتعرف عن بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الحيوان أو ذاك الذي جاء ذكره في القرآن وفي السنة. هي دروس مفيدة إن شاء الله، والله أسأل أن يجعل كل ما نقول وكل ما نسمع في موازين حسناتنا في الآخرة، آمين. هذه الليلة المباركة نتحدث فيها عن الأسد، والأسد أشرف الحيوان المتوحش، ومنزلته فيها كمنزلة الملك المهاب لقوته وشجاعته وجرأته، ولذلك يضرب به المثل في القوة والنجدة وشدة الإقدام والشجاعة. ومنه قيل لعم النبي حمزة بن عبد المطلب: أسد الله، ولو لم يكن والله للأسد أي نيشان إلا أنه اشتق من اسمه لحمزة بن عبد المطلب لكفاه. الأسد من السباع المعروفة، وجمعه أسود وآساد وأسد وآسد. نقول أرض آسد يعني ملآنة بالأسود. لفظة أسد جمعها أسود وآسد وأسد وآساد. قال أهل العلم وللأسد أكثر من 500 اسم، وكثرة الأسماء الطيبة كما قلنا مرارا وتكرارا تدل على شرف المسمى، وكثرة الأسماء الخبيثة تدل على حقارة المسمى. ربنا عز وجل له كم اسم؟ أكثر من 99 اسم. احنا يدوب عارفين 99، لكن ربنا أسماؤه أكثر من هذا. في الحديث، حديث تفريج الكروب والغموم والهموم، النبي علمنا أن ندعو الله فنقول اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهناك أسماء كثيرة، كل أسماء ربنا الطيب طيبة، كثرة الأسماء الطيبة تدل على شرف المسمى. الجنة طيبة، أسماؤها كثيرة، وكل الأسماء للجنة طيبة. الجنة، الفردوس الأعلى، دار السلام، مقعد صدق، قدم صدق، دار النعيم، الكوثر، هذا اسم نهر. أقصد أسماء كثيرة طيبة تدل على شرف المسمى. القرآن له أكثر من 30 اسم، القرآن، الذكر، التذكرة، التبصرة، الذكرى، الكتاب، الروح، النور، أسماء، الفرقان، أسماء كثيرة كلها طيبة تدل على شرف المسمى. وكثرة الأسماء الخبيثة تدل على حقارة المسمى. النار من أخبث مخلوقات الله، شر، شر محض. النار، سعير، حطمة، المؤصدة، جهنم، الهاوية، اسماء كلها خبيثة تدل على خباثة المسمى. الشيطان من أخبث خلق الله، الشيطان الرجيم، المدحور، إبليس، الملعون، المذموم، كلها أسماء خبيثة. الأسد بقى قال لك له أكثر من 500 اسم، وكل أسماؤه طيبة. فهو الأسد، وهو أسامة، أسامة اسم من أسماء الأسد، الأسد، أسامة، البيهث، البيهس، الحرث، كهمس، الليث، حيدرة، زفر، السبع، الصعب، الدرغام، الضيغم، الغضنفر، الفرافصة، الورد، الرئبال، الدواس، النهاس، الورد. الذكر منه اسمه أسد، والأنثى منه اسمها لبؤة، والشبل إذا فطم وقدر على الصيد، الصغير إذا فطم واستطاع الصيد فهو شبل. يقول لك هذا الشبل من ذاك الأسد، من كنا الأسد، ده ليه أسماء وكنا، من كنا الأسد أبو الأبطال، أبو حفص، أبو العباس، أبو الأخيات، أبو الزعفران، أبو الحرث. علماء يقولون أنثى الأسد أشرس من الأسد، أنثى الأسد أشرس وأنشط من الأسد، غالبا هي التي تصطاد وتأتي بالفريسة وتجعلها بين يدي الأسد ولا تجرؤ أن تأكل معه، وكذلك أشباله كل وقت كده حواليه ولده عمال يبحلق في الأكل، هو سعادته يقوم يتمطع ويأكل أطيب ما في الصيد، البطن أغض ما في الصيد أطرى حاجة وأطيب شيء يأكلها، فإذا فرغ جاءت الأنثى رغم أنها يا ولدها هي اللي اصطادت أصلا تأكل ما بقي منه، وكذلك الأشبال. سبحان الله، هي من الحيوانات النادرة، أنثى الأسد من الحيوانات النادرة التي يأتيها ذكرها وهي حامل، بخلاف معظم الحيوانات، مئات من الحيوانات إذا حملت الأنثى لا يأتيها الذكر، إنما الأسد لا، يعني الأسد في هذه كالإنسان، صلى على رسول الله. أي نعم، أنثى الأسد قلنا أشرس من الأسد وأنشط من الأسد، تضع جروا واحدا، تحمل وتضع جروا واحدا، تضعه لحمة حمراء ليس فيه حركة ولا حس، فتحرسه 3 أيام ثم يأتي أبوه بعد فينفخ فيه المرة من بعد المرة حتى يتنفس ويتحرك وتنفرج أعضاؤه، ثم ترضعه أمه بعد، ولا يفتح جرو الأسد عينيه بعد ولادته إلا بعد 7 أيام، فإذا مضت عليه بعد ذلك 6 أشهر كلف بالاكتساب لنفسه بالتعليم والتدريب. قل الأسد من الصبر على الجوع وقلة الحاجة إلى الماء ما ليس لغيره من السباع، يصبر على الماء كثير، ممكن يقعد أيام ما يشربش، وإذا أكله نهس من غير مضغ وريقه قليل جدا، ولذلك يوصف بالبخر. البخر يعني ايه؟ نتانة في الفم. ولذلك حتى احنا صغيرين لما كنا نروح عند الحيوان تقرب كده من قفص الأسد تشم ايه؟ ريحة النتن، يوصف بالبخر. وهو حيوان شريف، من شرف نفسه أنه لا يأكل من صيد غيره، ما يحبش يعيش عالة على غيره، يأكل من عرق جبينه. من شرف نفسه أنه لا يأكل من فريسة غيره، فإذا شبع من فريسته تركها، وإذا تركها لم يعد إليها. مش هو كلب وأنثى أكلت وأشباله أكلوا، لو جاعوا ما يرجعوا لاش تاني، سواها بقى الجيفة للذئاب والثعالب والصقور وشوية الحثالة بتوع الغابة، صلوا على رسول الله وما رجعش تاني. شريف شريف، حيوان شريف، ولا يشرب من ماء ولغ فيه الكلب. لو شاف عين ماء الكلب شرب منها شربش منه. ومنه قول الشاعر وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. صلى الله على رسول الله. هو الكلب كده. وهو الأسد كده، ولا يألف الأسد شيئا من السباع من أصحابه ولا حيوان صاحبه، لأنه يرى أنه لا يكافئه في الغابة أحد. من زيه؟ ملوش أصدقاء، لأنه لا يرى أنه فيها ما يكافئه. من الطرائف هنا أن الحجاج ابن يوسف قيل عن قيل، ونعرف إيه معنى قيل عند العلماء، قيل أنه خطب امرأة ودخل بها ثم طلقها، فسمع عبد الملك بن مروان بجمال المرأة فقال للحجاج اخطب لي مطلقتك فلانة، اخطبها لي، فخطبها. بعثت المرأة إلى أمير المؤمنين تقول لا أصلح لك يا أمير. قال لماذا؟ قالت لقد ولغ الكلب في الإناء. الظالمين، أنا سيد وكنت تحت مين؟ الحجاج، وأنت الأمير. شوف الكلام اللي يوجع بس بأدب برضه. لقد ولغ الكلب، بتقول الحجاج روح قل لسيدك الكلب ولغ في الإناء. يا خبر أبيض، قل له لقد ولغ الكلب في الإناء. فضحك عبد الملك وقال أخبرنا أن الكلب إذا ولغ في إناء نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. يعني موافق وخطبها. في الطريق ألقى الدرهم، حجاج بنفسه اللي بيقود الموكب، فألقت درهم وقالت يا هذا ائتني بالدينار الذي سقط مني. قال ما هو إلا درهم. أهو درهم. قالت بل دينار. قال ما هو إلا درهم. الدرهم ما كان من فضة والدينار ما كان من إيه؟ من ذهب. قالت بل هو دينار. قال درهم. قالت ألقيت درهم وعوضني ربي عنه بدينار. أصدقائي، إن أنت الدرهم اللي ملكش لازمة وربنا عوضني عنك بمين؟ بدينار، لو مين؟ أمير المؤمنين. لم يرد ذكر الأسد في القرآن إلا كم مرة؟ كم مرة ورد ذكر الأسد في القرآن؟ مرتين. الأولى في المفصل في جزء عامة، والثانية في سورة المائدة، واحدة من 7 الطوال. أما في جزء عامة الآية، حد يجيب الآية؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة اسم من أسماء الأسد. ربنا عز وجل يشبه الكفرة في إعراضهم عن الحق ونفرتهم من الحق بالحمر الوحشية التي تنفر إذا رأت الأسد، وأشد الحيوانات نفرة عند الفزع والخوف هي الحمر الوحشية. القسورة هو الأسد، بس مش أي أسد، الأسد الهائج الجائع. ففي حال هيجان الأسد وصياحه وزئيره من شدة الجوع، العرب تسميه ايه؟ قسورة. برضو من الطرائف هنا ان بعض الكفار العرب ارادوا الطعن في القرآن فقالوا ان هذا الكتاب فيه الفاظ ليست عربية، وانت تزعم انه قرآن عربي. تعرف برضو بعض علماء المسلمين قالوا في الفاظ في القرآن اصلها مش عربي، لكنها عربت وصار العرب ينطقون بها. زي ايه؟ وده فيه خلاف، وده امر فيه خلاف. زي ايه؟ زي كلمة سندس، كلمة قوارير، كلمة استبرق. ها؟ فبعضهم قال هذا القرآن ليس عربي، في كلام مش عربي، وبعثوا الى رجل طاعن في السن من خبراء العرب في لسان العرب، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي تعمد النبي أن يتأخر في الخروج إليه، تعمد أن يتأخر في الخروج إليه. فلما رآه الرجل قال: أتهزأ بي يا ابن قسورة العرب وأنا رجل كبارة؟ هم كانوا قالوا إيه؟ قالوا كلمة قسورة مش عربي وكبارة مش عربي. وبعثوا للراجل والرجل ما يعرفش التفاصيل. فلما خرج عليه النبي قال الرجل للنبي: أتهزأ بي يا ابن قسورة العرب وأنا رجل كبارة؟ يعني نطق بالكلمات التي اختلفوا هم فيها. ورد ذكر الأسد كذلك في سورة المائدة، قال ربنا عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الضبع يدخل في هذه اللفظة، الذئب، الثعلب، على رأسها من؟ السبع الحقيقي اللي هو مين؟ الأسد. وما أكل السبع. وفي السنة وردت لفظة الأسد كثيرا. اسمع، روى الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، والحديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض وكأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل، وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال وتقع الأمانة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل. الأسد يبقى بين الجبال ولا يعدو على واحدة. خلاص نزع ربنا الغل من قلب كل مخلوق حتى الحيوانات، تقع الأمانة في الأرض أمان حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. تخيل، بقول لك حديث صحيح، يعني بقى الراجل وخارج الشغل الصبح ابنه يقول له: هات لي لعبه معاك، يجيب له معاه تعبانين وهو جاي حي يلعب بيه، زي ما يلعب بالهره دلوقتي، وزي ما بنركب الحصان والجمل دلوقتي. من الذي سخر هذه الاشياء لنا؟ الله هيسخر دي برضو لينا. الجمل ده وحش، الحصان ده وحش. من الذي سخر هذه الاشياء لنا؟ الله سيسخر هذه لاطفالنا. وحتى يلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا ثم يبقى في الأرض، يعني سيدنا عيسى 40 سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. هذه الوحوش، هذه المخلوقات، هذه الحشرات، الجراد، ما سلطت علينا والله إلا بذنوبنا. قال ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عبد الله بن عمر رضي الله عنه خرج في بعض أسفاره، فبينما هو يسير إذ هو بقوم وقوف، فقال: ما لهؤلاء القوم؟ قالوا: أسد على الطريق قد أخافهم. فنزل ابن عمر عن دابته ثم مشى إلى الأسد الثائر حتى أخذ بأذنه ونحاه عن الطريق. إيش؟ كأنه بيزجر كلب أو كأنه بيصيح في هرة، نحاه عن الطريق. كلام عجيب مش كده؟ عجيب. طب اسمع، ذكر البخاري رحمه الله في التاريخ، صحيح البخاري، والبزار والطبراني عن محمد بن المنكدر أن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وسفينة ده لقب مش اسم، اختلف في اسم الصحابي الملقب بسفينة، فقيل أن اسمه رومان، وقيل بل مهران، وقيل بل عمير، ولقبه غلب على اسمه زي أبو هريرة. هو اسم أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر. أبو بكر اسمه أبو بكر؟ لا، ألقاب وكنى غلبت على الأسماء. رومان أو مهران أو عمير هذا الصحابي رضي الله عنه ليه لقب بسفينة؟ قالوا خرج في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا إلى بعير يحملون عليه بعض المتاع. ما في بعير، كل الجمال كل الخيل كل البغال عليها على ظهورها بعض الأمتعة. فأمرهم رسولنا أن يبسطوا رداء، وكل من عنده حاجة لم يجد مكان يحملها عليها يضع حاجته في هذا الرداء. فتكونت شرة كبيرة، رداء ملآن بأشياء كثيرة. فقال النبي لهذا الصحابي المختلف في اسمه بين رومان ومهران وعمير: أي فلان تعال واحمل هذا المتاع. قال: أحمله؟ هذا يحتاج إلى جمل. قال: أنت سفينتنا، احمله، أنت سفينة الصحراء، احمله. فحمله كأنما حمل ريشا على عاتقه، خفيف جدا. خلاص النبي قال له أنت سفينتنا، بقى سفينة راح، سفينة جه، لقبه غلب على إيه؟ على اسمه. سفينة راح، سفينة جه، مرة سيدنا سفينة زي ما ذكر البخاري في التاريخ سافر، فركب سفينة سفينة في البحر، فانكسرت السفينة بسفينة. صلوا على رسول الله، ركب سفينة على سفينة، قامت السفينة غرقت بسفينة. فركب لوحا فخرج إلى أجمة فيها أسد، شعبت في لوح، ربنا أنقذه، سخر له الموج، ضربه الموج إلى الساحل، قام بقى في حالة إعياء شديدة. هو راح فيه؟ رسى على شاطئ لغابة، ووجد فوق رأسه أسد. ده بقى اللي وقع من حفرة، وقع فيه في ضحضيرة، أسد، وللأسد زئير يهز المكان. قال: حنانيك يا أبا الحارث. ما من ألقاب الأسد أبو الحارث، يقول له على مهلك شوي، استنى شوي الله يكرمك، هج أعصابك. حنانيك يا أبا الحارث، فإني من أصحاب النبي محمد. الكلام ده مش حكاوي على طريقة قال الراوي، الكلام ده صحيح، وقلت لك مصدره فين. حنانيك يا أبا الحارث، فإني من أصحاب النبي محمد. فهدأت ثورة الأسد، غضبه انطفأ، ثم قال: أخذ يدفعني بيديه، فلما قمت واستويت كأنه كان يدلني على بداية الطريق، فلما انطلقت في طريقي همهم كأنه مودع، همهم كأنه مودع. كان يقول مع السلامة. هذه آية، هذه كرامة تثبت أن سفينة من كبار أولياء الصحابة صلوا على رسول الله. ويشبهها ما دار بين ابن طولون وبين أبي الحسن الزاهد. أحمد بن طولون كان ظالم، قتل 20,000 صبرا، يعني حبسا، بن طولون في عهده الأول، ثم تاب وأصلح في آخر عهده. اللهم اهدي كل ولاة أمر المسلمين، اللهم آمين. أي نعم، حبس ابن طولون أبا الحسن الزاهد، وأدخل عليه كلب بعدما جوعه أيام، فلما دخل الكلب قام أبو الحسن وشرع في الصلاة. الله أكبر، أموت يبقى أموت وأنا بصلي أحسن. الله أكبر، فأخذ الكلب يدور من حوالي أبي الحسن الزاهد، ثم سكن الكلب وجلس كأنه هرة وديعة. بعد ساعة فتح ابن طولون نقب في الباب ينظر، نص من الكوة من الخرم، ايه اللي حصل؟ لا ابو الحسن يصلي والكلب كأنه يحرسه، يجلس بجواره كالهر الوديع. قال افتح له، تعال. الم تخاف من الكلب؟ الم تخاف من الكلب؟ لا. قال اما خفت منه قط؟ قال خفت من امر واحد. قال ما هو؟ قال تفكرت لو وقع على ثيابي بلسانه ونجسها أتبطل صلاتي أم لا؟ هذا الذي كنت أخافه. فأطلق صراحة، ده أنت لو دخل عليك فار هكسر الباب. صلى على رسول الله. أي نعم عليه السلام. روى الحاكم من حديث أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبيه، والحديث صحيح الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة ابن أبي لهب فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فافترسه الأسد بالزرقاء من أرض الشام. عتبة ابن أبي لهب له قصة، والحديث ده أنا قلت القصة إن أبو لهب خطب ابنتين من بنات النبي، الله يفتح عليك، خطب ابنتين من بنات النبي لولده عتبة ولولده عتيبة، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعا الناس إلى التوحيد، الله يفتح عليك برضه، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى التوحيد، أراد أبو لهب بغباوته أن ينزل الضرر ببيت النبي، فجاء بولديه عتبة وعتيبة وفسخ الخطبة، وقام المجرم عتبة فأمسك النبي من تلابيبه ثم شق له قميصه ثم بصق في وجه النبي، غير أن البصاق سقط على الأرض ولم يصل إلى وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فدعا عندها رسولنا عليه فقال اللهم صلت كلبا من كلابك على عتبة بن أبي لهب. طيب انت عارف أهل مكة كانوا يخرجون للتجارة في رحلة الشتاء والإيه والصيف إلى اليمن وإلى الشام، في الصيف إلى الشام وفي البرد إلى اليمن، في الشتاء إلى اليمن، الشباب يخرجون إلى الشام، أبو لهب لا يخرج ولده معهم. قالوا تخاف من دعوة محمد إذن هو رسول؟ قال لا، ولكننا في بلد الدعاء فيه يستجاب. قالوا أخرجه معنا نحرسه ونمنعه مما نمنع منه أنفسنا حتى لا يقال إنك خفت من دعوة محمد. قال أفعل. فخرج عتبة معهم يجعلونه بينهم، يحمونه يحرسونه، حتى نزلوا في أرض الشام في منطقة يقال لها الزرقاء. كلهم ناموا، وعتبة من أجل أن يحتاط نام على ظهر الفسطاط، على ظهر الخيمة، هم نايمين تحت ونايم فوق، وإذا بربنا عز وجل يخرج أسد. الأسد دخل إلى الفسطاط يقلب في النائمين ويتشممهم واحد من بعد واحد، يتشمم الأول ويقلب فيه ويتركه، ويفعل كذلك في الثاني والثالث والعاشر والخمسين، ثم قفز ووثب وثبة فوصل إلى ظهر الفسطاط فركب على صدر عتبة ونهش في عنقه، فصرخ عتبة قائلا قتلني محمد وهو بمكة، ففصل الأسد رأس عتبة عن جسده واستجاب الله لدعوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. نجيب النصوص التي جاء فيها لفظة إيه؟ الأسد. فر من المجذوم فرارك من الأسد. الجسام عافانا الله وإياكم، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. الجذام مرض جلدي مدمر معدي. رسولنا قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي حديث آخر: أخذ النبي بيد مجذوم، مسك المجذوم من إيديه، وضع يد المجذوم في الطعام معه، وقال: بسم الله، ثقة بالله وتوكلا عليه، وأدخل يد المجذوم في الصحفة وأكل معه. الله، مرة يقول لي فر من المجذوم، ومرة النفل نفسه بفعله يمسك المجذوم من يديه يقول له كل معاي. قال لي قال لي فر من المجذوم عشان ما تعديش. ده النبي قال: لا عدوى ولا طيرة، وده حديث صحيح. لا عدوى، فيش حاجة اسمها عدوى. ويرجع يقول لي اهرب من المجذوم عشان ما تعديش يعني. ويرجع يقول: لا يوري الذعاها، يعني مرض معدي على مصح. كده في تناقض ظاهر، فيش تناقض اصلا، لكن ممكن واحد بضاعته قليله يقول لك ايه اللخبطه دي. واحد على مالي ولا حد بايض ولا ضايع ولا مستشرق يقول لك الله الكلام ده فيه لخبطه. نقول لا، ما في تناقض ابدا، بل الجمع بين النصوص في جمله. نقول: لا عدوى بنفس المرض، وإنما بتأثير من الله وبقدر الله وبقضائه. مش كده؟ واحد يقول للنبي، النبي قال لا عدوى ولا طيرة، قال له: يا رسول الله، نضع الجمل الأجرب في قطيع الإبل فتصير كلها جرباء، يعني في عدوى هو. قال: فمن الذي أجرب الأول؟ الأولاني بقى خالص. المرض قالوا منين؟ اتعدى من مين؟ مش من حد. من الذي أجربه؟ الله. يبقى لا عدوى لهذا السبب، إنما بقدر الله وبإيه؟ وبقضائه. طب وإحنا نعمل إيه بقى كمسلمين؟ تتوكل على الله. ما هو التوكل؟ الأخذ بالأسباب، بأسباب الوقاية، ثم تفوض النتائج على الله. فإذا حدث لك ما ترجوه لا تنسب الفضل للسبب، بل تنسبه لمن؟ لله. هذا الجمع بين النصوص. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ صلاح الدين العراقي في القواعد، وابن تيمية كذلك، أن الأم إذا كان بها جذام أو برص سقط حقها من الحضانة، لأنه يخشى على الولد من لبنها ومن مخالطته. واحدة والدة عين، أبوه عايز ياخده، هي عايزة تاخده، أما أبوه أثبت أن المرأة دي عندها جذام، القاضي يحكم لمن؟ لأبيه. على طول عندها برص، القاضي يحكم لمن؟ لأبيه. عندها مرض معدي، القاضي يحكم لمن؟ لأبيه. من الطرائف والمواقف التي تتعلق بالأسد وذكر الأسد ما ذكره الإمام ابن الأثير. ذكر أن أبا جعفر المنصور لما حاصر ابن هبيرة قال: إن ابن هبيرة يخندق على نفسه مثل النساء، كل ما يجي الحرب ويعمل خندق. فابو جعفر عايز يستثير ابن هبيرة يخرجه، قال له: تخندق على نفسك مثل النساء؟ فبلغ ذلك ابن هبيرة فأرسل إليه: أنت القائل كذا وكذا، أبرز إلي لنرى. أخرج أنت بارزني راجل لراجل، دراع بدراع. أرسل إليه المنصور فقال: ما أجد لي ولك مثلا في ذلك إلا كالأسد الذي لقي خنزيرا. فقال الخنزير للأسد بارزني، فقال له الأسد ما أنت لي بقط، فإنا لني منك سوء كان ذلك عار علي، وإن قتلتك قالوا قتل خنزير، فلم أحصل على حمد لا في قتلي ولا في قتلك. فقال له الخنزير إن لم تبارزني لأعرفن السباع أنك جبنت عني. فقال الأسد احتمال عار كذبك أيسر من تلطخ راحتي بدمك. كانوا فصحاء قوي. برضو من الطرائف هنا ان يقول لك أسد عجوز، عجوز الكلاب أغوت كلب شاب كده، قالوا أنت أحق بالملك من الأسد. ده أسد عجوز وأنت كلبه، وكلب ابن كلب يعني حلو، يعني أنت أقوى منه، هو أسد عجوز فأغوه. فالكلب جاء بقطيع الكلاب أمام عرين الأسد العجوز، كلبه ينبح، اخرج إلي أيها الأسد العجوز، اخرج إلي. فأبى، قال لو عرفن الحيوانات أنك جبان خفت مني. قال لئن يقال كلب شتم أسد أهون من أن يقال أسد ضرب كلب. الناس ما أمات. أيوة أي نعم. حكم الأسد إيه؟ حكمه في الشرع حكمه لحمه نكله، حكمه لحمه حرام، أكل لحمه حرام. ما الدليل؟ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. قل لي بقى تبو الفيل مقصود بالناب، ناب ايه؟ بيفترس به الهرة لها أنياب مش كده؟ الكلب، الذئب، الضبع، أنياب، أنياب. كل ذي ناب من السباع أكله حرام. وفي رواية وكل مخلب، وكل ذي مخلب من الطير. الناس البوب تلاقي ليها مخالب كده، مخالب بتفترس بيها يعني جوارح، ها؟ يبقى أكله حرام. طب لعابه، احنا عارفين لعاب الكلب نجس، لعاب الخنزير نجس، لعاب الحصان طاهر، لعاب الجمل طاهر. احنا قلنا كل حيوان مأكول اللحم لحمه طاهر، لعابه طاهر، منيه طاهر، عرقه طاهر، بوله طاهر، روثه طاهر. صح. يعني بمناسبة للعيد الأضحى وقرب، يعني لو انت مربي خروف كده وجاي الجامع تصلي صلاة العيد، العين بتسن السكينة كده قدام الخروف، تقول له انا جاي لك بعد الصلاة استعد، راح بال على دماغك، قالك طب يلا خد في سنانك بقى، يلا راح بال عليك ولغمت جلابيتك بول. ينفع تصلي بالثوب ده؟ ولو صليت الصلاة صحيحة؟ نعم صحيح، صحيح، لان ده حيوان مأكول اللحم بوله طاهر مش كده. طب والحصان؟ ما هو اكله حلال الحصان، ها؟ ما اكله، انت هتزرقني في الحصان؟ ده ناس كانت حمير لما رفصت. الحصان اكله حلال بالنصوص الشرعية. نعم. والحمار الوحشي اكله حلال، الوحشي المخطط. فوع بقى تجيب حمار عادي وتخطط. صلى على رسول الله. نعم. يبقى سؤر الاسد، لعاب الاسد، سؤره، سؤر الاسد طاهر ولا نجس؟ ما هو السؤر؟ السؤر بقية الماء في الإناء بعد شرب الشارب منه. أنا الإزازة دي مش هشرب، شربت مرتين منه، اللي باقي ده اسمه إيه؟ سؤري، لأنه اختلط بفمي وبريقي، سؤري. لو هرة أنا حطيت إناء وفيه ماء لأتوضأ منه، قامت الهرة شربت من الإناء، ينفع أتوضأ بسؤرها؟ ينفع؟ نعم، هي من الطوافين عليكم، سؤرها طاهر. وكل حيوان مأكول اللحم سؤره طاهر. طب والسبع؟ طب الكلب سؤره طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب الخنزير سؤره نجس. طيب والسباع الأسد والنمر والذئب والثعلب؟ اسمع، أخرج الدارقطني رحمه الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بما أفضلت الحمر، حمار الأهلي، أنا توضأ بسؤره، أنا توضأ بما أفضلت الحمر، قال وبما أفضلت السباع، يعني سؤر الحمر حتى الأهلية والسباع طاهر ولا نجس؟ طاهر طاهر. قال السهيلي يريد نعم وبما أفضلت السباع كذلك. برضو من الطرائف هنا، احنا قلنا حيدرة اسم من أسماء ايه؟ الأسد. وحيدرة كان وصف من أوصاف سيدنا علي، حيدرة حيدرة. لماذا سمت أم علي لفاطمة بنت أسد ولدها علي بحيدرة؟ قالوا فاطمة بنت أسد ولدته في غياب أبيه، اللي هو مين؟ أبو طالب. كان أبو طالب في سفر، ولدت زوجه فاطمة بنت أسد ذكرا، فسمته حيدرة باسم أبيها، فهي اسمها فاطمة بنت أسد، وحيدرة من أسماء تسميه على اسم جده. فلما جاء أبوه قال بل نسميه عليا، فلقب بحيدرة وسمي بعلي. وقالوا بل سمي حيدرة، لقب بحيدرة في صغره، لأن الحيدرة الأسد الممتلئ لحما العظيم البطن، الأسد الشبعان قوي يسمى إيه؟ حيدرة. زي ما الأسد الجائع الهائج يسمى إيه؟ قسورة. وسيدنا علي كان كده، كان ممتلئ لحم وكان له بطن رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، اتلقب بحيدرة. حيدرة دي لها قصة، أو جاءت في حديث رواه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه يوم خيبر وهو أرمد. من اللي عنده رمد؟ سيدنا علي. فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فأتيت عليا وجئت به أقوده، بيسحبه ما هو شايف، وهو أرمد، حتى أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذ الراية وقاتلهم يا علي. قال لا أرى شيئا، في عيني رمد. فبصق رسولنا في عينيه فبرئ وأعطاه الراية وقال انطلق. وصل سيدنا علي إلى حصن اليهود، وصل إلى خيبر، خرج له بطل من أبطال الكفار اسمه مرحب، من للمبارزة؟ فخرج له صحابي فقتل الصحابي، لسه مرحب، من للمبارزة؟ خرج له صحابي ثاني فقتله مرحب، ثالث فقتله مرحب، من للمبارزة؟ فخرج له علي، أخذ مرحب يزهو بنفسه ويرتجز الشعر قائلا قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال له علي وأنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالسيف كيل السندرة. وضرب حيدر مرحب ضربة واحدة فسقط رأس مرحب على صدر حيدر، فكبر علي وكبر الصحابة معه. برضو احنا كان عندنا عالم كبير قوي في مصر اسمه على اسم من أسماء الأسد، لومي الليث بن سعد
إمام المصريين في زمان إمام الشعب المصري ده. زي ما مالك كان إمام المدينة، وكان ساعتها كان جماعة بتوع الحجاز لو يحبوا يعني يعملوا شوية زرافة ولطف مع المصريين طلبة العلم، يقولوا البعض كيف يفتى ومالك في المدينة؟ واحد مثلا حجازي يقع في واحد مصري مثلا من الزاوية الحمراء يقول له كيف يفتى ومالك في المدينة؟ يقول له إذا كان الليث بن سعد في مصر. إذا كان الليث بن سعد في مصر عالم كبير جدا ما يكلش عن الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل. قال الشافعي الليث أفقه من مالك. شوف الشافعي بيقول إيه، الليث بن سعد أفقه من مالك بن أنس، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ما وجدش تلاميذ يخدموا مذهبه وينقلوا علمه ودعوته كما أكرم ربنا مالك بهذا. الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. سافر الليث، وكان الليث إيه؟ كان حاكم وعالم في وقت واحد، والي في قمة العدل وعالم كبير جدا إمام. سافر مرة إلى المدينة فبعث إليه الإمام مالك بطبق رطب. شوف بقى كرم أهل المدينة وكرم المصريين. الإمام مالك بعث له طبق رطب، طبق رطب، فجعل على الطبق 1000 دينار ورده إليه. طبق بلح حاطط له فيه 1000 جنيه ذهب، والجنيه الذهب قلنا بحوالي 600 جنيه مصري دلوقتي، يعني يعملوا كام؟ يجي 500,000 ولا يمكن أكتر. ألف دينار ذهب مكان طبق فيه إيه؟ تمر. الشعب ده والله كريم، والله ما تعصب للمصريين، والأنصار كرماء جدا، وضرب الله بكرمهم المثل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاص. لكن الشعب ده فعلا لو قلت طيلة فعلا كباقية الشعوب، التاريخ يشهد إنه شعب كريم، التاريخ يشهد أنه شعب كريم. أي نعم، في الصحيحين كذلك نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم المصلي أن يفترش ذراعي افتراش السبع. أما تيجي تسجد ما تنيمش إيديك على الأرض، ها؟ لأن تحط الكفين على الأرض وارفع الساعد، ارفع ذراعاتك. في ناس يسجدوا يناموا. النبي نهى عن هذا، نهى المصلي أن يفترش افتراش السبع يعني في سجوده. وروى الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. سباع تكلمك، من علامات الساعة الصغرى دي، أحاديث صحيحة. لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراق نعله. جايز ما تتكلم؟ يا رب تتكلم ازاي؟ جايز فيها جهاز تسجيل يا شواري النهاردة شغل التجاسوسية في بلاوي. مقصود دي يتكلم، مش لازم يكون لسانه وإذنه وعنينه، ها؟ وشراق نعله يحدثه بما أحدث أهله من بعده. خيانات زوجية كثيرة يعمل لها تسجيل صغير، ما تاخدش بالها منه، تسجيل صغير كده يحطه في الجزمة، حط تحت السرير، حط تحت، ها؟ ويجي يشغل، ها؟ وشراق نعله يحدثه بما أحدث أهله من بعده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في حكم العرب وفي أمثال العرب التي ترتبط بالأسد فاسمع، اسمع. يقوله ده مثل عربي أشجع من أسد، والفلان ده رجل شجاع، يقولك يا سلام أشجع من أسد ده مثل، أجرأ من أسد ده مثل، لك فلان ده ريحته مش طيب يقولك يا أبخر من أسد. قلنا الأسد إيه؟ فيه بخر، يعني رائحة فمه منتنة. قولك فلان ده بيشرب سجاير ريحة بقه وحش، تقول لي يا أبخر من أسد، أنتن من الأسد. أشجع من أسد، أجرأ من أسد، أبخر من أسد. يلاقي ولد كده ما شاء الله طلع عالم، وأبوه كان عالم. يوم العرب يقولوا هذا الشبل من ذاك الأسد. هذا مثل عربي يتعلق بالأسد. تلاقي واحدة سيئة جوزها، راجل في بيته مش راجل، مراته اللي بتأمر وتنهى، هو ملوش لازمة. تقول شوف فلان مراته اللي حكمها، يقولك يا راجل العيب عليه، ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. ده مثل عربي. الحمل المعزة الأنثى ما عملتش أسد إلا لما الجمل الذكر بقى ناقة. ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. أيضا في قصص العرب مثل، يقول لك أكلت يوم أكل الثور الأبيض، مثال يضرب لمن تفرقوا بعد وحدة فضاعوا وجاعوا. قصة حفظناها زمان وإحنا صغيرين، هذا السبع الأسد الذي وجد في الغابة ثور أسود وثور أحمر وثور أبيض، حاول أن يفترس واحد فاجتمعوا عليه وضربوه، فلجأ إلى الحيلة فرقهم من بعد وحدة. قال للثور الأسود والأحمر إن هذا الثور الأبيض يزهو عليكم بلونه، إن هذا الثور الأبيض فيه كذا وكذا وكذا، بغضهم فيه افترسه فلم يدافعوا عنه. ثم فعل هذا بالثور الأسود، ثم جاء إلى الثور الأحمر الأخير فقال المغفل وهو يموت أكلت يوم أكل الثور الأبيض. المثل ده ينطبق على أمة المسلمين الآن، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. برضو في حديث أم زرع الطويل الصحيح، 11 امرأة كل واحدة تعاهدت إنها تذكر زوجها بعيبه وبحسناته، مش كده؟ واحدة تقول لك زوجي لعشنك، إن أنتق أعلق، إن أنتق أطلق، وإن أسكت أعلق. تقول زوجي عشنك، يعني راجل طويل وهبل، عشنك لو أتكلم أطلق، أسكت أعلق، يعني أزيها في كل حالة. والتاني تقول لها زوجي ده ود، زوجي ود نزيه، زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. يا واد انت واد عايق، المس مس أرنب والريح ريح زرنب. والتالتة تقول لك مش عارف زوجي غياياء عياياء طباقاء، كل داء له داء، العبر كلها فيه. الله، لحد ما واحدة مدحت جوزها فقالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد أسد ولا يسأل عما عهد. نشيط وبعدين شجاع وكريم، ما يحاسبنيش على اللي جابه، مش يجيب لها بقى 2 كيلو برتقال يسألها عنهم بعد أسبوعين أخبار البرتقال إيه يا رجل، ده انت كلت ليش؟ الله، كل حاجة موديها لأمك. أيوة، في ناس كده، أعوذ بالله. أشر داء في المسلم أنه يكون بخيل. اوعى تجوز بنتك لراجل بخيل أبدا، حتى لو كان حافظ الكتب الستة. أنا بقول لك أهو، صلى على رسول الله. أي نعم، تقول لك إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، فصفه بالرجولة والشجاعة في ملاقات الأعداء زي الفهد، من الفهد كده، إلا أنه مهمل في حق أهله، لأن الأسد كسلان تعاريبه، وكسلان إن دخل أسد بينام كثير، مهمل في حق أهله غير مكترث بهم، لا يفتقد شؤونهم، ومع هذا فهو كريم لا يسأل عما عهد. برضه في بيت شعر بقى حكمة وبقى مثل. بيت الشعر ده سببه امرأة من الخوارج، امرأة من الخوارج اسمها غزالة، خوارج اللي هم الجماعة بتوع التكفير، رؤوس التكفيريين. ما كنا أفضل حسنة عملها الحجاج أنه حارب مين؟ الخوارج، ولم تقف لهم راية أمام الحجاج. لكن مرة الخوارج فعلا دخلوا إلى منطقة حكم الحجاج، بل دخلوا إلى قصر الحجاج نفسه، وكان هيقتل على إيد امرأة اسمها غزالة. غزالة أخرجت سيفها لتبارز، قال ما كنت لأقتل امرأة. يا راجل تطلع سيفك تطلع. فهجمت عليه فهرب، فقالت بتمن الشعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائر. بقى مثل للواحد اللي بيستأسد على الضعيف ويبقى جبان أرنب قدام القوي، تقول له يا راجل أسد علي وفي الحروب نعامة. مش بقى مثل ده؟ هذه قصة هذا المثل. برضو مثل يضربه العرب للإنسان العاطل. عندك عيل عاطل خلص دراسة وقعد في البيت، اشتغل يا ابني، لك ربنا يخليك لينا يا عم الحاج، ربنا يديك الصحة. مش عايز تتجوز يا ابني وماله، ربنا يبارك لنا فيك يا عم الحاج، هصرف عليك وعلى مراتك، ربنا يديك الصحة يا عم الحاج. الله هخليك جد ابسط، فانت هتجنن الحاج يا اخي، حاج هينتحر منك. فمثل العربي زمان كان يقوله، خش الى ابنه قاعد كده عطلان اشتغل، قال له لا اشتغل، اوسخ ايديه معاه بكالوريوس، اشتغل سباك ولا سمكري ولا. العربي كان يقول ايه؟ كلب جوال خير من اسد رابض. كلب جوال بيعرق بيسعى بيكسب افضل من اسد فاشل بياخد مصروف من ماما وبابا. كلب جوال خير من اسد رابض. هذه بعض الامثال والحكم، وهذه بعض الاحاديث وبعض الايات التي وردت في ذكر هذا الحيوان. الله أسأل أن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل كل ما قلنا وكل ما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.